بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في عليكم السلام ورحمة الله منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، بعد أن أكملنا البحث في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، بدأنا بالبحث عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وقلنا بأنه يوجد أو توجد ثلاث مسالك في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. المسلك الأول ما يستفاد من كلمات صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة لا بواسطة تساقط الأصول في أطرافه، لا حاجة إلى تساقط الأصول في أطرافه، هو العلم الإجمالي مباشرة ينجز وجوب الموافقة القطعية. هذا المسلك الأول. والمسلك الثاني لمدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وهو المطروح في أحد تقريري بحثه، بحث المرز النائيني، من أن العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية لا مباشرة، بل إن العلم الإجمالي يؤدي إلى تساقط الأصول المرخصة في أطرافه، وبعد أن تساقطت الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي يتنجز وجوب الموافقة القطعية. والمسلك الثالث للمحقق العراقي، عفوا للمحقق العراقي الظاهر، القائل بأن بل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية لا. المسلك الثالث لأستاذنا الشهيد، أستاذنا الشهيد بلي المسلك الثالث لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حيث أنه بلي اختار التفصيل على مبنى قبح العقاب بلا بيان، وعلى مبنى بلي حق الطاعة. فعلى مبنى قبح العقاب بلا بيان يكون الاحتمال البدوي منجزا، فكيف بالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي؟ ونحن الآن في هذه المرحلة نبحث عن أصل المنجزية، لا عن أن هذه المنجزية قابلة للارتفاع بمجيء الترخيص الظاهري أو لا، هذه مرحلة أخرى سنبحث. بناء على حق الطاعة أنا قلت قبح العقاب، قلت لا اشتبه بلي بناء على حق الطاعة الاحتمال منجز، مجرد الاحتمال البدوي منجز، فكيف بالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي؟ وأما على مبنى قبح العقاب بلا بيان فيقول بأننا سنشرح بأنه بناء على قبح العقاب بلا بيان في بعض الحالات بل يكون التنجيز مباشرا، وفي بعض الحالات أصلا لا تنجيز مباشر ولا تنجيز غير مباشر، وهذا ما لا يقبل به هم أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولهذا حسب ما جاء في تعبيري في تقريري عن أستاذنا الشهير قبل أكثر من 40 سنة، هذا دفتري من ذاك العهد، فيقول هذا من شنائع التي تترتب على مسك قبح العقاب بلا بيان، يعبر عنه بالشنيع، هذا من شنائع التي تترتب على مسك قبح العقاب بلا بيان. على كل حال وسيظهر ذلك إن شاء الله في عند الاستنفار في هذا البحث. وبما أن الأصحاب جعلوا هذا البحث مترتبا أو تابعا لتحقيق هوية العلم الإجمالي، ما هو الفرق بين حقيقة العلم الإجمالي وحقيقة العلم التفصيلي؟ ولهذا نضطر أن نبحث الاتجاهات الواردة في تحليل حقيقة العلم الإجمالي. هناك 3 اتجاهات لتحقيق حقيقة وهوية العلم الإجمالي وفرقها عن حقيقة العلم التفصيلي. الاتجاه الأول هو الاتجاه القائل بأن العلم التفصيلي يتعلق بالواقع بالفرد، والعلم بالفرد المعين طبعا حسب العلم التفصيلي، والعلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. وهذا ما يستفاد من كلمات المحقق صاحب الكفاية المحقق الخراساني في بحث الواجب التخييري. في الواجب التخييري قال بأنه يمكن أن تتعلق الصفة بالفرد المردد، فمفسر الوجوب التخييري بأنه وجوب تعلق بالفرد المردد، فقال بأنه مثل العلم الإجمالي، هناك قال بأنه هذا مثل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هم يتعلق بالفرد المردد. إذن فبهذا يظهر أنه يرى تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، وهذا طبعا ما رفضه الأصحاب وناقشوا هذه النظرية. والاتجاه الثاني عبارة عن ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني، وهو الاتجاه القائل بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع بحده الجامعي لا بالفرد المردد، وفرق الجامع عن الفرد المردد واضح، لأن الفرد المردد فرد محتفظ بخصائصه الفردية ولكنه مردد بين أفراد، ورغم احتفاظه بالخصائص الفردية، والجامع هو العنوان الذي يتجرد من الخصائص الفردية. العنوان الذي يرينا المقدار المشترك بين الأفراد، والخصائص الفردية تحذف. هذا اللي نعبر عنه بالجامع. فمدرسة المحقق النائيني، المشاهير من تلامذة المحقق النائيني قالوا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. هذا الرأي، هذا هو الاتجاه الثاني. هذا الاتجاه الثاني أستاذنا الشهيد أثار صورة برهان على بطلانه مؤقتا لما نبحث رأينا مبنانا في هذه المسألة. برهن أستاذنا الشهيد على أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يتعلق بالجامع فقط بحده الجامعي، لا بد وأن يتجاوز من الجامع إلى شيء آخر أكثر من الجامع. الاتجاه الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. هذا بداية درس اليوم. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه قال بأنني سمعت بأن بعض المعاصرين، يقصد المرز النائيني، أن بعض المعاصرين قال بأن العلم الإجمالي يتعلق لا يتعلق بالفرد الواقعي بل يتعلق بالجامع بحده الجامعي، وهذا باطل، بل العلم الإجمالي يتعلق بالواقع بالفرد الواقعي المعلوم عند الله. العلم الإجمالي يتعلق بذلك الفرد. غاية الأمر أن فرقه عن العلم التفصيلي بأن العلم علم باهت والعلم التفصيلي علم واضح، فيشبه بالمرآة، تارة يكون المرآة صافية واضحة تجد فيه الشخص بوضوح، وتارة تكون المرآة مغبر بها غبار وغير واضحة فلا تعكس الصورة الواضحة لما يرى فيها. يقول الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من هذا القبيل. ويشبه أيضا بالحس النظري، يقول بأنه عندما تنظر إلى شخص يأتي من بعيد، فهذا الشخص حسك ينصب عليه، يتعلق بنفس هذا الشخص، سواء شخصته بالذات أو أحيانا لا تشخصه بالذات. ما تدري هذا زيد لعمر، إذا كانت المسافة بعيدة أو إذا كان نظرك ضعيفا فما تشخص بأن هذا زيد أو عمر، بينما إذا كانت المسافة قريبة أو نظرك يكون قويا فتشخص تعرف أن هذا زيد. فالعلم التفصيلي مثل الرؤية البصرية لمن يتعين عندك بهذه الرؤية، بينما العلم الإجمالي مثل الرؤية البصرية التي لا تعكس لك الشخص بالضبط بل تشك أن هذا زيد أو عمر. على كلا التقديرين الرؤية البصرية واقعة على ذاك الفرد الواقعي المعلوم لا فرق فيه بين المعلوم بالعلم التفصيلي والمعلوم بالعلم الإجماعي. على كلا التقديرين المعلوم هو الفرد الواقعي، ولكن العلم يتفاوت، تارة يكون العلم واضحا وتارة يكون العلم باهتا. هذه هي حقيقة الفارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي عند المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. المحقق العراقي طرح نظريته هذه على شكل بداهة استبداه، كأنما لم يجد حاجة إلى البرهنة على هذه النظرية، وإنما على شكل بداهة قال بأن العلم التفصيلي والعلم الإجمالي كلاهما يتعلقان بالفرد الواقعي، لا فرق بينهما من حيث المعلوم. المعلوم بالعلم التفصيلي والمعلوم بالعلم الإجمالي معا هو الفرد الواقعي، ولكن الفرق بينهما في نفس العلم. ولكن يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه يمكن أن نقتنص من بعض الجمل الواردة في كلمات المحقق العراقي نحو برهان على نظريته هذه، حيث أن هناك جملة وردت في بعض كلمات المحقق العراقي قال فيها أن قال فيها أن الصور الصورة الذهنية للعلم للعلم الإجمالي لابد وأن يكون منطبقا على تمام الواقع، فهذا يمكن أن يجعل دليلا على أن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد، هو الفرد الواقعي ليس هو الجامع. لتقولون أن البرهان والمدعى صار واحد؟ لا، البرهان هو أن العلم الإجمالي لابد وأن يكون منطبقا على تمام الواقع لا بعض مراتب الواقع. الانطباق يعني الإراءة، لابد وأن يرينا تمام الواقع لا بعض مراتب الواقع، هذا جعله مسلما. وقال بأنه أكو تلازم، يعني أنما هكذا يقصد بأنه أكو تلازم بين كون المعلوم بالذات في صقع الذهن منطبقا على تمام الواقع، وبين كون المعلوم بالعلم الإجمالي فردا لا جامعا، فردا واقعيا لا جامعا. فبالتلازم كأنه يستدل، يقول بأنه الانطباق على تمام الواقع يرى أن هذا مسلم، أن العلم الإجمالي لابد وأن ينطبق على تمام الواقع لا على بعض مراتب الواقع بل على تمام الواقع، هذا يراه مسلما. يقول إذا كان المعلوم بالذات في صقع الذهن منطبقا على تمام الواقع، إذن لابد وأن يكون معلومه فالفرد الواقعي الجامع. ليش؟ وجه التلازم، وجه التلازم هو يقول بأنه إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي جامعا فما رح يكون قابل للانطباق على تمام الواقع، لأن الجامع هو المقدار المعزول عن الخصائص الفردية هو المقدار المشترك. الجامع هو المقدار المشترك بين الأفراد مع حذف الخصائص الفردية. فإذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي هو الجامع، ما رح ينطبق على تمام الواقع. وإذن لابد وأن يكون متعلق، أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي هو الفرد بتمام ما فيه من الخصائص الفردية، حتى تكون الصورة الذهنية عن صورة العلم الإجمالي في سقع الذهن منطبقا على تمام الواقع. هذا هو صورة برهان استنبطه أستاذنا الشهيد من جملة أن العلم الإجمالي لابد وأن يكون، أن الصورة الذهنية للعلم الإجمالي لابد وأن تكون بل منطبقة على تمام الواقع. ولكن ناقشه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى، ناقش هذا البرهان الذي صاغه، هذا البرهان قابل للمناقشة بأن يقال بأن الجامع يقول لك لا ينطبق على تمام الواقع. الجامع على شكلين، أكو نوع من الجوامع غير قابل للانطباق على الواقع، مثل أفرض مثلا الجامع بين زيد وعمر، يعني احذف الخصائص الفردية لزيد والخصائص الفردية لعمر طبق الإنسانية. مثلا الإنسان جامع بين زيد وعمر وبكر إلى آخر أفراد الإنسان، هذا غير قابل للانطباق على الفرد بما فيه من الخصائص الفردية. ولكن هناك نوع من الجوامع رغم كونه جامعا ولكن قابل للانطباق على تمام الفرد واقعي بما فيه خصائص فردية. يقول أستاذنا الشهيد وضحنا ذلك في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص، كيف يمكن للواضع أن يتصور الصورة عامة ولكن يضع اللفظ بإزاء فرد تلك الصورة. يا ترى هل العام، هل الصورة العامة ترين الفرد؟ يقول نعم، نوع من الجوامع، نوع من الكليات ترين الفرد. مثالها، أمثلتها، يقول مثلا الجزئي، كل له مو كل، كل جامع، هذا الجامع الجزئي، زيد جزئيا، الصورة الذهنية عن زيد صورة جزئية، عمر الصورة الذهنية عن عمر صورة جزئية، الصورة الجزئية عن بكر صورة جزئية. لكن جامع الجزئي، مفهوم الكلي للجزئي، المفهوم الكلي لعنوان الجزئي، هذا جامع. إن قلنا بأن هذا الجامع لا تنطبق على تمام الفرد، يعني أنه لا يمكن أن تنطبق على زيد الجزئي، لأن زيد الجزئي ليس هذا جزئي، ولكن العنوان الجزئي ينطبق عليه فيما إذا لاحظنا خصائصه الفردية. إذا لم نلحظ الخصائص الفردية لزيد عنوان الجزئي لا ينطبق عليه. عنوان الجزئي عنوان كلي جامع، ولكن إنما ينطبق على زيد فيما إذا لاحظنا خصائصه الفردية يصير جزئي. إذا جردنا زيد عن خصائصه الفردية بعد مو جزئي، ما ينطبق عليه عنوان الجزئي. فعنوان الجزئي من العناوين الكلية التي رغم كونه كليا ورغم كونه جامعا ولكن ينطبق على الخصائص الفردية، على الجزئي على الفرد بما فيه من خصائص الفردية. وإلا لو جردنا الفرد من خصائصه الفردية بعد لا ينطبق عليه عنوان الجزئي، بعد لا ينطبق عليه عنوان الجزئي. وهكذا عنوان أحدهما أو أحد هذه الأفراد، عنوان أحدهما أحدها هذا عنوان كلي، عنوان كلي. هذا العنوان الكلي رغم أنه عنوان كلي جامع ولكن لا ينطبق على كل من الفردين إلا مع الحفاظ على خصائصه الفردية. وإلا لو جردنا كل من الفردين من خصائصه الفردية ما راح يصير أحدهما. إذا جردنا راح يصير هم يصير كلي بعد مو أحدهما، كلاهما راح يصير ما بل يصير هم هذا هم ذاك، ما يصير هذا. فأحدهما كيف ينطبق زيد وعمر؟ إذا قلنا أحد هذين كيف ينطبق على زيد؟ فيما إذا حافظنا على الخصائص الفردية لزيد عد يصير أحدهما. يقول أستاذنا الشهيد أن المحقق العراقي هو اعترف في بحث كذا، اعترف بأنه بعض الجوامع وعبر عنها بالجوامع التي يصيغها الذهن من عند نفسه لا يستنبطها من الواقع الخارجي، لا يقتنصها من الواقع الخارجي بل يصيغها الذهن، يصيغ تلك الجوامع من عنده. هذه الجوامع بل قابلة للانطباق على الفرد الواقعي بما فيه من خصائص فردية. خب يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه: من مانع من أن نقول بأن العلم الإجمالي يرينا أو قل ينطبق على تمام الواقع رغم أن معلومه بالإجمال المعلوم هو ما تعلق به هذا العلم، يعني المعلوم هو الجامع من هذا النوع الثاني من الجامع؟ ما المانع من ذلك؟ أن المعلوم بالعلم الإجمالي يكون هو الجامع خلافا لنظرية المحقق العراقي الذي يقول بأنه إذا كان قابلا للانطباق على تمام الواقع بعد ما يصير يكون معلومه هو الجامع، بل لابد وأن يكون معلومه هو الفرد. نحن نقول لا، شنو المانع أن يكون قابلا للانطباق على تمام الواقع ولكن معلومه هو الجامع، وهذا الجامع من نوع الجامع الذي بل ينطبق على تمام الفرد مع خصائصه الفردية؟ شنو المانع؟ إذن فكونه الصورة الذهنية للعلم الإجمالي قابلا للانطباق على تمام الواقع ليس دليلا على أن معلومه ليس جامعا بل معلومه فرد. لا، قد يكون ينطبق على جميع على تمام الواقع، ولكن معلومه هو الجامع من هذا النوع من الجامع، من الجامع الذي بل ينطبق على الفرد الخارجي بما فيه من خصائص فردية. إذن فهذا البرهان الذي اقتنصه أستاذنا الشهيد قابل للنقاش، اللهم أن يكون مراده، هو يقول أن من المحتمل أن يكون مراد المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أنه أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون متعلقا بالنوع الأول من الجامع، ويقبل أن يكون متعلقا، أن يكون معلومه بالذات عفوا، هو متعلقا يعني معلومه، يعني معلومه هو النوع، لا يمكن أن يكون معلومه هو النوع الأول من الجوامع، ويقبل أن يكون معلومه هو النوع الثاني من الجوامع. إن كان هذا مراده فهو صحيح، لا بأس به، يعني هذا الإشكال بعد لا يرد عليه. هذه النظرية للمحقق العراقي، النظرية القائلة بأن العلم الإجمالي فرقه عن العلم التفصيلي ليس في المعلوم، وإنما فرقه عن العلم التفصيلي في ذات العلم، أن العلم تارة يكون واضحا وتارة يكون باهتا. هذه النظرية اعترض عليها الأصحاب أو السيد الخوئي بأنه إذا كان العلم الإجمالي متعلقا دائما بالفرد كما أن العلم التفصيلي متعلق بالفرد، العلم الإجمالي أيضا متعلق بالفرد، ولكن الفرق بينهما في وضوح العلم وعدم وضوحه إن كان هكذا، فماذا تقول فيما إذا كان المعلوم بالإجمال متعددا في علم الله؟ نحن إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، خب إذا كان في الواقع فقط أحدهما فقط نجسا والآخر طاهرون، فهذا الفرد الواقعي واحد في علم الله، من المعقول أن يقول المحقق العراقي بأن العلم الإجمالي قد تعلق بهذا الفرد الواقعي، ولكن إذا كان في علم الله كلاهما نجسين في حدود علمي أنا لا أعلم إلا بواحد، ولكن في علم الله إذا كان هم هذا نجس وهم ذاك نجس، طبعا بدون أن يكون لأحدهما علامة تميزه عن الآخر، كما إذا كان مثلا أنا رأيت قطرة دم وقعت إما في هذا أو في ذاك، فذاك الذي وقعت فيه الدم هو معين واحد عند الله، ذاك الآخر وإن كان نجسا بسبب آخر ولكن هذا غير ذاك، معلومي يعني متعلق علمي واحد، الآخر وإن كان نجسا لكن ليس هو متعلق علمي، إذا كان فيه علامة أن الذي وقعت فيه قطرة الدم هذه القطرة التي أنا رأيتها، ولكن لو لم تكن علامة من هذا القبيل أبدا وكان المعلوم في علم الله اثنين، مو معلومي اثنين، النجس اثنين، النجس اثنين، ولكن أنا لا أعلم إلا بواحد، أكثر من واحد أشك، ما أدري. في هذه الحالة ماذا يقول المحقق العراقي؟ هل يتعلق بكليهما؟ شلون متعلق العلم الإجمالي اثنين متعلق بي؟ أو متعلق بال هذا اعتباطان بهذا دون ذاك أو ذاك دون هذا على أساس. لا بد وأن يعترف بأنه معلوم العلم الإجمالي هو الجامع بينهما. هذا دليل على أن المعلوم بالعلم الإجمالي متعلق العلم الإجمالي هو الجامع وليس هو الفرد، وإلا لو كان الفرد فينقض عليه بالحالة التي يكون ذاك المعلوم بصفته الواقعية متعدد بصفة كونه معلوما لواحد، أنا لا أعلم إلا بواحد، ولكن في الواقع متعدد كلا الطرفين. فهنا يضطر أن العراقي أن يعترف بأن هذا لا يمكن أن يتعلق بالفرد بل يتعلق بالجامع. أنا بالهامش كاتب طبعا في خارج الدرس، أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ينقل عن أستاذه السيد الخوئي، وهذا الاعتراض هو الاعتراض على المحقق العراقي، هو الذي عبر عنه السيد الأستاذ يعني السيد الخوئي بأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يجيبوا عنه ما استطاعوا. هذا الاعتراض الذي عبر عنه السيد الخوئي، وهذا الكلام ذكره أستاذنا الشهير في خارج الدرس، ذكره لنا في خارج الدرس في الدرس فأنا جبته بالهامش. السيد الخوئي قال بأن هذا الاعتراض على السيد الخوئي على المحقق العراقي اعتراض مثبت إلى درجة لو اجتمعت الإنس والجنس على أن يردوا على هذا الاعتراض ما استطاعوا. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يرد على هذا الاعتراض. طلع أستاذنا الشهير أقوى من الجن والإنس. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الانطباق غير الفردية والكونه فردا له أو ليس فردا له، الفرد واحد أو اثنين، الانطباق لا يقصد بالانطباق الانطباق على الواقع، الانطباق المباشر وحقيقي على الواقع، وإلا لو قصد بالانطباق الانطباق الحقيقي المباشر على الواقع لكان مصيبا دائما، لا يمكن للعلم أن يخطأ، ونحن نؤمن بأنه حتى العلم التفصيلي يخطأ، فكيف بالعلم الإجمالي هم يخطأ، قد لا يطابق الواقع أصلا. هذا شاهد على أن المراد بالانطباق الذي يقوله المحقق العراقي ليس هو الانطباق الحقيقي المباشر على الواقع، وإنما المراد بالانطباق موازاة الصورة العلمية للواقع. الموازاة شيء والانطباق الحقيقي شيء آخر. إذا كان المراد هو الانطباق الحقيقي مثل ما قلنا لما أخطأ العلم، دائما ينطبق وبعد يصير مصيب دائما، كيف يخطأ إذا منطبق؟ المراد بالانطباق ليس هو الانطباق الحقيقي والمباشر، وإنما المراد يعني الموازاة، نوع من التوازي. الموازاة يقول لا بأس بأن يكون من الممكن أن نعتبر الصورة الذهنية موازيا لهذا الفرد من النجس أو نعتبر موازيا لذاك الفرد من النجس، شنو المانع؟ إذا كان الانطباق انطباق حقيقي لورد عليه بأنه خوب ينطبق على هذا الإناء أو على ذاك الإناء، ولكن ليس المراد الانطباق الحقيقي، المراد الموازاة، والموازاة للثنيين معقول، هم نعتبره موازيا لهذا الإناء، الصورة الذهنية للنجاسة التي أعلم به قابلة للانطباق، قابلة للانطباق بمعنى الموازاة لا بمعنى الانطباق الحقيقي، توازي هذا الفرد هذا الإناء وتوازي ذاك الإناء في نفس الوقت، ماكو مانع. الانطباق الحقيقي ما يمكن للثنيين، ولكن في الموازاة يمكن أن يوازي هذا الصورة الذهنية النجاسة الموجودة في ذهني، توازي هذا إذا كان نجسين معا في علم الله، هم توازي هذا الفرد، هم توازي هذا الإناء، وهم توازي ذاك الإناء، ماكو مانع. فكل المشكلة في الصياغة، هو يعني الصياغة الأدق أن لا يقول منطبق للواقع، بل يقول يوازي الواقع، يقول الصورة الذهنية للمعلوم للمعلوم في الذهن، الصورة العلمية الموجودة في الذهن توازي الفرد الواقعي، توازي الفرد مو بل تنطبق على الفرد، لازم يقول توازي الفرد. وإذا هكذا بهذا المعنى بعد إشكال السيد الخوئي يرتفع. هذا رد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على الاعتراض الذي وصفه السيد الخوئي بأنه لو اجتمعت عليه الإنس والجنس لما استطاعوا أن يردوا على هذا الاعتراض. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.